ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى وبتوفيق من الله سبحانه عز وجل، نستأنف دروسنا في كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك يعني شرح الشيخ العباد وشرح غيرهما بإذن الله سبحانه عز وجل. فنذهب مباشرة إذن إلى الحديث العاشر، وجاء فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. المؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. البقرة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشحث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر، منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث، كما قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب، المائدة، وقال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبون للطيبين، والطيبون للطيبات، النور. ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه، وليس فيها رديء بأي وجه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، فمعناه أنه سبحانه عز وجل لا يقبل إلا الطيب من الأقوال ومن الأعمال وغيرها، وكل رديء فهو مردود عند الله عز وجل. كل رديء فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله تعالى إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والمقصود بالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله عز وجل وموافقا لشريعته، وأما الطيب من الأموال فإنه ما اكتسب عن طريق الحلال، وأما ما اكتسب عن طريق الحرام فإنه خبيث. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا فيه تعلية لشأن المؤمنين وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال الله عز وجل في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا المؤمنون. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت عن طريق شرعي، فإن لم يحلها الله عز وجل كالخمر فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله عز وجل ولكن اكتسبت عن طريق محرم فكذلك فإنها لا تؤكل. وهناك مثالا: الأول، رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات، لأن الله تعالى حرم أكل الميتة وهذا محرم لذاته. المثال الثاني، رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها. قوله صلى الله عليه وسلم: واعملوا صالحا، أي اعملوا عملا صالحا. فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال: واعملوا صالحا. وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة كما يعني ذكرناه عدة مرات. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، وأظن أنه قول الفضيل رحمه الله تعالى، أي خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، البقرة، كما قال للرسل: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن نقول: المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر كما لا يخفى هو من أسباب إجابة الدعاء، وجاء فيه حديث، ولا سيما إذا أطاله. قال فوصفه قال: أشعث أغبر، يعني أشعث في شعره وأغبر من التراب، معنى ذلك أنه لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده أن يدعو الله عز وجل. ثم قال: يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، روى أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح وفيه من حسنها فقط. يقول: يا رب يا رب، نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. ثم قال: ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. ومشربه حرام، يعني شرابه الذي يشربه حرام، وذلك إما لذاته أو لكسبه أيضا. وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. فأن يستجاب له، أن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، يعني فأن يستجاب له أو يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. والآن بإذن الله سبحانه عز وجل ننتقل إلى بعض فوائد هذا الحديث. أولا، فائدة الأولى، قال الشيخ بن عثيمين: أن من أسماء الله تعالى الطيب، لقوله: إن الله طيب، وهذا يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. إذن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يذهب إلى ماذا؟ إلى أن الطيب من أسماء الله سبحانه عز وجل. والحقيقة أن المسألة فيها خلاف قديم، نعم، وقد اختلف العلماء في ذلك إلى قولين. القول الأول أنه من أسماء الله تعالى، وهو قول ابن مندة وابن العربي المالكي، نعم، وقول الشيخ بن عثيمين أيضا. والجمهور على أنه ليس من أسماء الله سبحانه عز وجل، بل أنه صفة فقط، نعم، وهو قول السعدي رحمه الله تعالى، بل قول جمهور العلماء، يعني القرطبي، قصيد ابن حزم، ابن حزم العسقلاني، نعم، بل حتى السعدي ابن سعدي رحمه الله. الشيخ بن عثيمين يقول إنه ليس من أسمائه عز وجل، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ليس من أسمائه عز وجل. والذي أميل إليه شخصيا، أنا شخصيا، أنه ليس من أسماء الله عز وجل. والقارين على ذلك أنه يعني لم يأتي معرفا بالألف واللام دل، نعم، على الاستغراق، نعم، فأسماء الله عز وجل يعني تأتي بالألف واللام، نعم. إذن هذه فيما يخص المسألة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الله تعالى غني عن الخلق، فلا يقبل إلا الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا. فالعمل الذي فيه الشرك لا يقبله الله عز وجل، لأنه ليس بطيب. وكذا التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله عز وجل، لأنه ليس بطيب. وكذا التصدق بالمحرم، محرم لعينه، لا يقبله الله عز وجل، لأنه ليس بطيب. وهذا يذكرني بمسألة أشار إليها الشيخ في أحد كتبه، لكن نسيت، ممكن أغلب الظن شرح بلوغ المرام أو المناهي الشرعية، والله عز وجل أعلم. وهي يعني لما ثبت سؤال: لو أننا كنا مثلا بصدد بناء مسجد، ثم يعني نفذ المال ولم يعني نجد ما نتمم به مثلا بناء هذا المسجد، فأتى كافر بالله عز وجل واقترح علينا يعني شيئا من المال ليتم به مسجد، يعني بناء هذا المسجد، أو أصلا يعني من الأصل أتى بمال وقال أنا نأخذ هذا المال فيعني ابنوا به المسجد، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ الظاهر أنه لا يجوز، لقوله تعالى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن الذي قرأته عن الشيخ رحمه الله في ما ذكرت من الكتابين أو في غيرهما أنه قال بل يجوز أن نأخذ عن هذا الكافر المال ونبني به المسجد. سبحان الله العظيم. فإن قال قائل لكن هذا مضاد ومخالف للحديث، لأن الحديث قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، معلوم أن الكافر إنما لو ليس بطيب لأن أصله يعني من الحرام. فجوابه بسيط بإذن عز وجل، لأننا الجواب هو أننا لم نقل إن الله تعالى قابل من هذا الكافر يعني عمله، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ونحن ما قلنا قابل منه، إنما كما قال الشيخ نحن نستفيد من ماله، والله عز وجل لم يقبل منه يعني هذا المال الذي أعطاه، ولكن نحن نستفيد من ماله ونبني هذا المسجد فيصلي فيه المسلمون ويستفيدون بالصلاة الجماعة فيه والدروس وكذا وكذا. نعم، هذه يعني فائدة تذكرتها الآن. فائدة أخرى، تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود. فالأعمال تنقسم إلى عمل مقبول أو إلى عمل مردود، لقوله تعالى لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، وهذا شيء ظاهر. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في العمل المقبول. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا في العمل المردود. وفائدة أخرى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون، لقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو كذلك، فالرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل العباد عبادة لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، رواه الشيخان صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بن عثيمين وقس حال النبي صلى الله عليه وسلم بحالنا اليوم، فالإنسان منا ينام إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى، ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الليل 3 رجال شبان وعجوز، وما استطاعوا نعم أن يلحقوه في تهجده، عجزوا عن ذلك. فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يتهجد يقول، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقلت يركع عند 100، يركع عند 100، فمضى حتى أكملها، فقلت نعم ومضى حتى أكملها، فقلت يركع، فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها، خرجه مسلم. نعم، وده كله في ركعة، سبحان الله العظيم، وهو شاب. نعم، والحديث هنا إذا لاحظتم يعني لم يراعي الترتيب، قال قرأ سورة البقرة ثم نعم شرع في سورة النساء ثم رجع إلى سورة آل عمران، وهذا كما يسميه العلماء من الجائز نعم لكن غير المشروع، فكل مشروع جائز وليس كل جائز مشروعا، هناك أشياء جائزة لكن غير مشروعة. نعم، مثال هذا يعني أن لا ترتب في الصور جائز، ليس لك إثم، نعم ليس عليك إثم، لكن يعني غير مشروع. ومنهم يذكرون مثلا يعني الإنسان يقرأ نفس الصورتين، يعني مثلا في الصورة الأولى يقرأ الفاتحة مثلا والفلق، وفي الركعة الأولى الفاتحة والفلق، في الركعة الثانية الفاتحة والفلق، جاء جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصورة زلزال في سفر، لكن غير مشروع. وهكذا فيه أمور كثيرة بحثت فيها مرة، 6 أمور أو 7 يعني هي جائزة لكن غير مشروعة. ذلكم ذكر الشيخ ابن عثيمين مرة في أحد كتبه أيضا يعني في هذا الباب، ذكر الخاتم أيضا، قال هو جائز لكن غير مشروع، قال لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لعلة، وهو أن يختم نعم به على يعني الرسائل التي يبعثها إلى الملوك. نعم قال ونحن يعني إذا لبسه يعني الواحد منا فتنتفي هذه العلة. نعم لكن هو جائز، نعم لكن قال لا نقول مشروعا، لا نقول إنه مشروع. وكما ذكرت قلت كان قد سبق لي أن بحثت في هذا الباب يعني بالاستقراء في بعض كتب العلماء ولا سيما كتب الشيخ ابن عثيمين، ما له مناسبة بما ذكرت الآن من أنه في أشياء يعني يجوز فعلها نعم لكن هي ليست مشروعة. نعم وإن شاء الله تعالى يعني إن وجدت هذا المبحث هذا يعني أين هو بالضبط، نعم في يعني في أوراقي وفي الكراريس التي عندي سأخبركم به بإذن عز وجل إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى تتمة لذلك، قال وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورأى من تهجده ما يطول، كما في حديث مسلم. نعم وفيه أنه أتاه عن يمين فيعني أخذه من أذنه وأرجعه يعني إلى يساره. قال الشيخ والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل. وتذكرت أيضا حديث عبد الله بن مسعود الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عبد الله بن مسعود قال وهو حديث صحيح قال حتى هممت أن أفعل سوءا، فلما انتهت صالح قيل له يعني بماذا يعني هممت، يعني ماذا كنت تقصد بها هممت أن أفعل سوءا، قال أن أجلس، هممت أن أجلس. سبحان الله العظيم. نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة أخرى وإن كان قد أشار إليها قبل ذلك، قال ومن فوائد أن المؤمنين مأمورون منهيون. نعم أن المؤمنين مأمورون منهيون. والآن يعني بعد التأمل فإن الشيخ لم يشير إلى هذه الفائدة، إنما التي أشار إليها أن الرسل مأمورون منهيون. أما الآن يتكلم عن المؤمنين قال إذن هي فائدة جديدة وأن المؤمنين مأمورون منهيون لقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ولهذا قال الشيخ وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل، وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. نعم الإنسان إذا ترك نفسه يعني هي التي تسيطر عليه وهواه نعم فإنه شيئا فشيئا يعني من غير أن ينتبه حتى يهلك والعياذ بالله. نعم ولهذا الحمد لله مثلا ننظر في الصلوات، لماذا توجد مثلا رواتب؟ حتى تحافظ على الأصل. نعم حتى تحافظ، لأنك إذا حافظت على الرواتب لا شك أنك ستحافظ على الأصل، لكن إذا لم تكن هناك رواتب نعم فالإنسان إذا يضيع مباشرة الأصل وليس المكمل له والمتمم له. نعم ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة مرة قرأتها في كتاب أظن ممكن في هذا الكتاب والله أعلم، قال في حديث فيما معناه ما من شيء أحب إلي مما افترضت على عبدي نعم، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال: فإذا أحببته كنت، يعني بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، إلى آخر الحديث. ماذا استدل هنا الشيخ ابن عثيمين بهذا الحديث؟ قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولم يقل يتقرب إلي بفعل الواجبات، لأن فعل الواجب إن لم تفعله فإنك يعني متوعد بماذا؟ بالعقاب والعذاب إن لم يغفر لك الله عز وجل. لكن النافلة أنت لست ملزما بها وليست واجبة عليك، وإن تركتها فلا إثم عليك، لكن تؤجر إذا فعلتها ابتغاء وجه الله عز وجل. إذن ما زال عبدي يتقرب لي بماذا؟ بالنافلة، بالنوافل، إن ليست واجبة عليه. قال: حتى أحبه. إذن محبة الله عز وجل تنال أيضا بماذا؟ بفعل النوافل. وإذا أحببته كنت كذا كنت كذا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يصبح كالمعصوم في الجوارح، في الجوارح لا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو يسدد بصره، هو يسدد سمعه، هو يسدد يعني أخذه، هو يسدد ممشاه، فيصبح كالمعصوم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعني المؤمن مثلا يقترف الكبائر فاعلم يقينا أنه ليس صاحب نوافل. نعم، لأن النافلة تجعل الله عز وجل يحبك، وإذا حبك الله عز وجل يصبح يسددك في الجوارح، إذن تصبح بعيدا جدا عن ماذا؟ عن اقتراف الكبائر. نعم، واشتراح هذه الرزايا. ولهذا نعم الإنسان يحرص إن شاء الله تعالى على النوافل حتى ينال من جهة محبة الله عز وجل، ومن جهة حتى يبعده الله عز وجل عن فعل الكبائر، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهناك أيضا فائدة جديدة ذكرها الشيخ. نعم، قال: توجيه الأمر لمن هو متصف به، يعني أن الله عز وجل قد يوجه الأمر، نعم يوجه لأحد أن يفعل شيئا مثلا أو أن يترك شيئا مع أنه يعني متلبس به. قال لقوله: وعملوا صالحا، قال: فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات، ولا شك في ذلك. إذن الرسل يعملون الصالحات، وهذا قال لهم وعملوا صالحا، وهذا كقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، وكقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه الأحزاب. ففي هذه الآيات أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى، اتق الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله عز وجل. قالوا: الواحد منا ونحن مفرطون إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، نعم انتفخ غضبا، ولو قيل له الله يهديك لقال: وما الذي أنا واقع فيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بقوله: يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح، وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. وهناك فائدة أخرى، وهي تحريم الخبائث لقوله: من الطيبات، وقوله في المؤمنين: من طيبات ما رزقناكم. لكن الأهم في هذا، نعم، ما هو مدار الخبث؟ أعلى ما يستخبثه الناس ويستخبثه كل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشرع؟ والجواب: الخبيث ما استخبثه الشرع، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس، لأنه يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم. قال الشيخ: ولنضرب لهذا مثلا، فبعض الناس يستقدر ويستخبث أكل الجراد، ومن الناس من يستخبث الضب، وهما حلال. نعم، بل عندنا يعني من جهة الصحراء والله أعلم على حسب ما سمعنا، بعضهم من يستخبث حتى يعني الروبيان يعني من سبب الفرنسية كروفات، والله أعلم. نعم، إذن قال وهما حلال. وعلى هذا فالاستخبات ليس مرجعه للكراهة الطبيعية، لأن كل إنسان يكره ما لا يحتاج أكله. نعم، ما لا يحتاج أكله. فبعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفسة أو شيء مثل الخنفسة، والباقي كله يؤكل. وعلى هذا إذن فالمرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشرع لا إلى أذواق الناس. وفائدة أخرى أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث في أن المسافر لا ترد دعوته، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجبات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر هذا هو الشاهد، ودعوة المظلوم. أخرجه إمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. ثم إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن، فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. وأيضا فائدة أخرى أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء. نعم، كون إنسان يعني شعره يعني مشعث يعني غير مرتب وعليه غبرة يعني على شعره ووجهه، نعم هذا سبب من أسباب إجابة الدعاء. لكن كما قال الشيخ قد يرد على هذا أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا، يعني يقصد أن مثل ما نقول نحن يعني في القواعد وكذا أن هذه واقعة عين، يعني الرجل كان هكذا. نعم، اتفق أن حاله كان هكذا لما رفع يديه للسماء وبدأ يسأل، وليس معناه أنه يعني فعل هذا عمدا، ترك شعره يعني هكذا غير مرتب والغبار على وجهه، لا. نعم، وكذلك فائدة أخرى أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. قال الشيخ ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء الصندؤتين، نعم أي أعلى الصدر. وأما دعاء الابتهال ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظن أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع. وهنا مسألة، هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ وجوابه قال الشيخ أن هذا على 3 أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. يعني القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين فهذا نرفع من غير شك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما ورد فيه عدم الرفع فلا نرفع أيدينا، نعم، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء، وهذا سنرى ماذا يقول فيه الشيخ إن شاء الله تعالى. فمثال القسم الأول يعني الذي نرفع فيه أيدينا، نعم، قال إذا دعا الخطيب باستسقاء أو استسحاء يعني أن يتوقف المطر فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، لما رواه البخاري في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون، رواه البخاري وغيره. ومما جاء في السنة أيضا يعني وفيه رفع اليدين في قنوت النوازل والوتر. نعم، في قنوت النوازل والوتر. وقنوت النوازل لاحظت أنا يعني في هذه الفترة أن بعضهم يعني يقتصر فيه على صلاة واحدة، بعضهم يقتصر على صلاة الصبح فقط، بعضهم على صلاة المغرب فقط أو العشاء. والسنة في يعني قنوت النازلة أن يكون في الصلوات الخمس ولا يخصص بصلاة معينة. طيب، قال وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، فالأمر فيها واضح أنه يعني ترفع يعني اليدين. الأمر الثاني، ما ورد فيه عدم الرفع لا يرفع، كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستسحاء. الإمام يرفع يدين يعني ويبدأ يدعو يعني يوم الجمعة فوق المنبر. فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، ولو رفعهما لا أنكر عليه. كما في صحيح مسلم أن عمار بن رؤيبة، نعم، أنه رأى بشرى بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشر بإصبعه المسبحة، يعني يرفع المسبحة الإصبع ولا يزيد على هذا. الحديث خرجه مسلم. ومن باب أولى أنه إذا يعني نهي الخطيب أن يرفع يديه وهو يخطب إلا في الاستسقاء وما ذكرناه، فالمأمومون أيضا لا يرفعون أيديهم، بل ذكر ابن عبيدين الحنفي رحمه الله تعالى أنهم إن رفعوا آثموا، أنهم إن رفعوا أيديهم يعني آثموا. نعم، قال الشيخ وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة، نعم، كالدعاء بين السجدتين يعني لا نرفع، والدعاء بين التشهد الأخير لا نرفع وما شبه ذلك، هذا أيضا أمره ظاهر. والثالث، ما لم يرد فيه لا الرفع، نعم، ولا عدمه، فهنا الأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، نعم، وقد ذكرنا يعني تخريجه فيما سبق. لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا، لما يجلس الخطيب، نعم، بين الخطبتين، فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين مثلا، فرفع اليدين في هذا الحال محل نظر. فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه، فالأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع. وفائدة أخرى إن شاء الله تعالى أظن هي قبل الأخيرة، أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله يا ربي يا رب. وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نحوها ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرها يا رب. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي فقال له لا تقل يا سيدي، قل ما قالت الرسل يا رب. وذلك لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من أدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورا ويعدلون عن أدعية الشرعية. ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا، يقول الشيخ، عن الأدعية الشرعية إلى غيرها، إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياها، فهذا شيء آخر. مثلا إنسان يسأل زوجة صالحة، أو يسأل أن يعينه في شراء سيارة، أو هذا شيء عادي. لكن تأتي بأسجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام، فهذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. وآخر فائدة ونختم بها إن شاء الله تعالى، التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء، وإن توفرت أسباب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغداء. نعم، والله المستعان، قال الشيخ. هذا قلت فضلا عن أنه يوم القيامة، يعني فإنه لابد أن يعني يطهر في النار، لأن كل كما في الحديث كل لحم يعني كان أصله حرام، فلابد أن يعني يطهر في النار حتى يذوب، أو في معنى الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من حديث العاشر، وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى الحديث الحادي عشر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.